بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أيضا قول الله عز وجل: هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال: وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات، وهن الحرائر الكتابيات، وهي قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن فما هو الجمع؟ هل معناه يجوز نكاح المحصنات من أهل الكتاب، أم أنه لا يجوز نكاح المشركات مطلقا؟ ونساء أهل الكتاب داخلات في المشركات، ولهذا قال ابن عمر: وأي شرك أعظم من أن تدعي المرأة أن عيسى هو ربها؟ أي شرك أعظم من هذا؟ قال: والجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله: ولا تنكحوا المشركات، أي ما لم يكن كتابيات، بدليل قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وحكى ابن جرير الإجماع على هذا. إذن فالكافرات المشركات محرمات على أهل الإيمان، إلا الكتابيات المحصنات العفيفات، فهذا بنص الآية وأجمع عليه أهل العلم. قال: وأما ما روي عن عمر بن إنكاره على طلحة تزوج يهودية، وعلى حذيفة تزوج نصرانية، فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، قاله ابن جرير. هذا إنكار عمر. وأما ابن عمر فإنه كان يحرم ذلك مطلقا، ويقول هي داخلة في المشركات، ويقول: أي شرك أعظم من أن تزعم المرأة أن عيسى ربها؟ ثم إن نكاحها كما قيده الله عز وجل بالإحصان، فما ينظر له واحدة من الشارع ويقول كتابية، أن تكون محصنة عفيفة، ويكون محتاجا إلى ذلك، وألا يكون من وراء ذلك مفسدة، كأن يخشى على ذريته وأبنائه منها. قال: وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء، وقد حصل الخلاف بين أهل العلم المراد بالأقراء، قال بعضهم: هي الأطهار، ثلاث مرات تطهر المرأة ثلاث أقراء، وقال بعضهم: المراد بها ثلاث حيض. قال: وقد جاء في آيات أخرى أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء، كالعجائز والصغائر المنصوص عليها، والصغائر المراد بها الصغار، كالعجائز والصغار، بقوله: واللائي يئسن من المحيض، إلى قوله: واللائي لم يحضن، أي ما زال الصغيرة، وكالحوامل المنصوص عليها بقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن فهذا فيه اختلاف عن الآية الأولى، والآية الأولى مطلقة والمطلقات، ولم يحدد ما هن المطلقات اللاتي يعتدن أو يعتددن بثلاثة قروء. قال: مع أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا، وهن المطلقات قبل الدخول، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن فهل المطلقات يتربصن ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، أم بالحمل، أم ليس لهن عدة؟ الجواب عن هذا ظاهر، وهو أن آية المطلقات عامة، وهذه الآيات المذكورة أخص منها، فهي مخصصة لها، فهي إذن من العام المخصوص، فيقال على هذا: المطلقات لسنا سواء، فمن المطلقات من تكون من ذوات الحيض فهذه عدتها ثلاث حيض، ومن المطلقات من تكون حاملا فعدتها وضع الحمل، ومن المطلقات من تكون كبيرة يائسة أو صغيرة لا تحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر، ومن المطلقات من تطلق قبل أن يدخل بها زوجها فهذه لا عدة عليها. إذن فكل مطلقة بحسبها، ولا تعارض بين الآيات، ولا تعارض بين الآيات، فإن قول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا قد جاء في سياق ذكر المطلقات بالتنويع، فلم تذكر هذه الآية بمفردها، وإنما ذكرت لمن كانت يعني حالها أنها تحيض فيكون عدتها إما بطهرها وإما بحيضها. نعم. المخالعة ما لها؟ ما هي مطلقة؟ الكلام عن مطلقات هنا، ما يقال له طلاق على الصحيح، الخلع خلع. أي لك الكلام هنا على المطلقات، الكلام على المطلقات، وهنا خلاف هل الخلع يقال له طلاق أم لا، ذاك خلع وهذا طلاق، وإنما هنا الخلاف في قوله والمطلقات. قال طيب، وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قال هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني ظاهر الآية الأولى أن المرأة إذا مات زوجها تعتد تحد عليه أربع أشهر وعشر أيام، والآية الثانية ظاهرها أنها تحد عليه عام حول، والحول هو العام، وأنها لا تخرج قبل العام، فكيف الجمع؟ قال والجواب ظاهر، وهو أن الأولى ناسخة لهذه، كان هذا في أول الإسلام أن المرأة تعتد أو تحد على زوجها عاما، وكان هذا موجود في الجاهلية، بل كان أهل الجاهلية يبالغون في هذا ويزيدون من عند أنفسهم، فتجلس المرأة في حفش في مكان مظلم سنة كاملة لا تغتسل ولا تتطيب ولا تغير ملابسها حتى تعفن، فإذا انتهى العام أخذت طائرا فافتضت به ربما حتى يموت من شدة الرائحة النتنة التي عليها، ثم تخرج وتأخذ بعرة وترميها، وترمي هذه البعرة وكأنها تقول هذا بعد الزوج، ثم تخرج من ذلك المكان بعد العام وتغتسل وتغير ملابسها، فنسخ الإحداد إلى العام، أما ذلك الفعل الذي كان في الجاهلية لم يذكر في الإسلام، لكن نسخ الإحداد إلى العام وبقي إلى أربعة أشهر وعشر أيام، لا يجوز للمرأة أن تزاول بعض الأشياء التي منعها منها الشرع كالطيب ولبس الثياب الزينة ولبس الحلي والخروج من البيت إلا لحاجة وغير ذلك. قال والجواب ظاهر، وهو أن الأولى ناسخة لهذه، وإن كانت قبلها في المصحف، الأولى 234 والثانية 240، ولا يضر هذا أن تكون الآية الناسخة متقدمة في ترتيب المصحف، لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول، ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول. قال لأنها متأخرة عنها في النزول وليس في القرآن آية، هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها، يعني مع أنه ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول، لكن في باب الناسخ والمنسوخ ليس في القرآن آية نسخت آية وهي قبلها في الترتيب إلا آيتان، وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في موضعين، أحدهما هذا الموضع في باب الإحداد، والثاني آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد، هذه في سورة الأحزاب وسيأتي الخلاف عليها، لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول، وهذا على القول بالنسخ، ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب. إذن كم عندنا آيات في القرآن تكون الآية الأولى في الترتيب ناسخة للآية الثانية في الترتيب؟ كم آيات في القرآن؟ اثنتان، الأولى التي هي آيات إيش؟ إحداد المرأة على زوجها، أنها تحد عليه 14 وعشر أيام، نسخت الآية التي بعدها في الترتيب، أي ليس المراد بعدها مباشرة لكن بعدها ليست قبلها، وهي أنها تبقى إلى الحول. والآية الثانية عند من؟ إلا أحللنا لك أزواجك، نسخت الآية التي فيها لا يحل لك النساء من بعد، والأولى هي الأولى في الترتيب في المصحف، والثانية هي الثانية بعدها في الترتيب في المصحف، وليس في القرآن إلا هاتان الآيتان، على خلاف في المثال الثاني سيأتي في باب إيش؟ في سورة الأحزاب.